السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، وسفي أخ بعد سؤال تيكاوي مستعجل عليه أو بقول لازم تجاوب قبل الدرس. أخي بقول: ما رأي الشيخ في إطلاق لحية شخص مع العلم بأن كل من في البيت من أب وأم رافضين لهذا الموقف، وهل هذا من العصيان إذا أطلقها تجاه والدي؟ وإذا تم الحلق هل يقع الوزر علي أم على الوالدين؟ طبعا مسألة اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لحيته، وكذلك من سبقه من الأنبياء والرسل، وكذلك كل الرجال كما هي عادة الناس. ما سمعناش إن كان في حد من العرب حلق لحيته أبدا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بقوله، فقال: أطلقوا اللحية. ولما جه الاثنين اللي من الروم حلقين، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما أشد الإنكار، وقال: من أمركما بهذا؟ ملأ لكم حلقوا لحاكوا يعني. فقالوا: ربنا، أي ملكهم يعني. فقال النبي: لكن ربي أمرني بهذه. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته. فاللحية جمعت بين السنة القولية والعملية والإقرارية. القولية أن النبي قال إيه؟ أطلقوا، والعملية أن النبي كان مطلق لحيته، والإقرارية أن النبي أنكر على حالق لحيته. خلاص. وقال الله في القرآن على لسان هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إن كانت الأنبياء كلها كده. فثم وليه ربنا خلق الست من غير لحية والراجل بلحية؟ ما كان ربنا يعكس أو يجيب الاثنين ولا يكلفنا مواس وحلق ووجع دماغ وفلوس ونذف نفسنا ما نريحها خلاص من الآخر يعني. خلاص. فالأخ إذا أطلق لحيته فقد انصاع لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتشبه بأكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. وإذا أمره والده بحلقها فقد أمره بمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لما تيجي ترد على أبوك ترد بأدب. حنا بعض الشباب مثلا هو الأب ما بيقرش السنة ولا حاجة، لكن يكون خايف على ابنه أو شيء من هذا القبيل، فيقول له: احلق ليته. يقول له: مش حال، انت عايز تعمله أعلى من فخلك اركب. طبعا دي قلة أدب، وانت واللي يعمل كده عايز ضرب الجزمة يعني، عزكم الله. لأن لما تيجي تكلم أبوك تكلم أدب واحترام، ماشي، ما بتكلمش زميلك يعني. وإن أمرك بمعصية قال ربنا: وصاحبهما في الدنيا معروف. وقال: وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك فلا تطعهما. وصاحبهما يعني ما تطعش، بس ما تردش بأدب، بقلة أدب يعني، إنما تعرف حق الأب وترد بأدب. وضح له المسألة وإن ده دين وأمر النبي وأنا بتشبه بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فإن أصر على موقفه فلك أن تلتزم بالسنة دون أن تتجاوز الحدود مع الوالد، لأن لازم تعرف إن ده له مكانة خاصة ليست لبقية الناس. خلاص. لو حلقت الإسم عليه وعليك، أمرك بمنكر وأنت انصعت للمنكر، فكلاكما آثم. موضوع القراءة بتاع النهاردة بقى، الشيخ محمد يعني ربنا يبارك فيك نازعك الشيطان. ومسألة الفتحة على الإمام بس عشان تبقى واضحة، دليلها حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فلبس عليه فلم يفتح عليه أحد، يعني النبي وقف أراد أن يطعمه أحد من الصحابة من حفظة القرآن. فلما انتهى النبي، لكن الصحابة كانوا يتهيبون موقف النبوة، يعني مين يفتح على النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أنزل القرآن على قلبه. لكن النبي عايز يعلمنا أنه بشر، ثم يعلمنا سنة الفتح على الإمام، وكما في الأثر وهو عند مالك في الموطأ، وهو إسناده في انقطاع، وهي من الحديث الأربعة التي لم يصلها أحد من أهل العلم من أسانيد الإمام مالك في موطئه، أنه قال: إني لا أنسى ولكن أنسى كي أسن، يعني يتعلم الناس السنة أو ينسيه الله عز وجل من أجل أن يطبق النبي الحكم الفقهي عمليا للناس حتى يرون النبي فيتعلمون منهم عليه الصلاة والسلام. زي مثلا النبي صلى أحد الفروض ركعتين وسلم وانصرف، وحين زاد ركعة خامسة عشان يعلمنا أو يعلمنا الله جل وعلا أن رسول الله بشر عليه الصلاة والسلام فنتعلم بفعله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي بعد أن انتهى من الصلاة: أفيكم أبي بن كعب؟ وكان أبي من حفظة القرآن ومن أئمة المسلمين بعد رسول الله عليه السلام. فقال: نعم. قال: ما منعك أن تفتح علي؟ فكانت سنة الفتح على الإمام، لكن في ضوابط، يعني لا يفتح الإمام ولا يكون حافظ، ثانيا يكون قريب من الإمام، ما يجيش واحد من آخر الصف عشان يفتح الإمام عايز ميكروفون بقى أو يزعق فيخرج المسألة عن طورها ويفتح على الإمام إذا طلب الإمام، لما الإمام يقف عايز حد يقول له. طب نفترض الإمام عد آية ما فكروش بها، يعني سيبه يكمل ما دام بيقرأ في نفس الصورة يعني. طيب كما حدث اليوم أخونا محمد بارك الله فيه، لبس عليه الشيطان آية، فأنا فتحت أكثر من واحد فتح، خلاص دعه وشأنه، لأن الشيطان تعامل معه. هو إذا ركع فالصلاة أجزأتنا، لأن الله قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. لو قرأ آية واحدة بعد الفاتحة صحت الصلاة، أراد أن يكمل وحب يراغم الشيطان بقى، ها 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 أقرأ يعني، ها أقرأ يعني، ونصره الله على شيطان. يعني ما حدش عارف إيه اللي في رأس الإمام أو ما يضره، دعه وشأنه، ما دام فتحت عليه اترك الإمام يتصرف كما كيفما يهديه الله عز وجل. وإن ركع هذا أحسن، أن إذا حبسه وحبس الفيل، يعني واحد يقرأ فوقف مرة واحدة وركع خلاص أجزأت الصلاة كما قلت وصحت ودعه وشأنه. لكن نفترض مثلا كما حدث اليوم، أنا بقرأ في آية والآية اللي بعدها ذهبت منه، له أن ينتقل إلى التي بعدها ويكمل قراءته عادي ولا حرج في الصلاة، والصلاة صحيحة يعني. توقفنا في الدرس الماضي عند القراءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القراءة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال: الهمز اللي هو المؤتة، وهي نوع من أنواع الجنون، ونفخه ونفثه. قال: النفخ الكبر، والنفث اللي هو الشعر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جنون أن الشيطان يجن الإنسان، أو أن نعم طب أسكت لما يخلص. حاضر حاضر. فالهمز اللي هو المؤتى الذي هو نوع من الجنون، والنفخ اللي هو الكبر، والنفث اللي هو الشعر. وطبعا المقصود بالشعر هنا الشعر المحرم، لأن الشعر كلام، حلاله حلال وحرامه حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أنشد الشعر بين يديه عليه الصلاة والسلام وأقرهم النبي. وفي البخاري أن النبي قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا. المقصود به طبعا الشعر المحرم، لأن كان من الشعراء حسان بن ثابت وغيرهم، وابن رواحة وغيرهم من شعراء الصحابة الذين كانوا يقولون كلاما جزلا فيه من المعاني السامية ما تشرئب إليه النفوس وما تتسامى الإنسان أن يحفظ مثل هذا الشعر. وقال النبي في الصحيح: أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء خلا الله باطل. وبقية البيت يعني هذا ليس في الحديث، لكن بقية البيت معروف: وكل نعيم لا محالة زائله. حتى قال بعض أهل العلم أن لبيد كفر في أول البيت، أسلم في أول البيت وكفر في آخره، لكن هذا خطأ، لأن إذا كان يقصد نعيم الدنيا وهذا الظاهر فكل نعيم الدنيا زائل، لكن نعيم الآخرة لا يزول. فالشاهد يعني أن المقصود بالشعر في تفسير أهل العلم الشعر القبيح الذي فيه خروج عن إطار الأدب، وحين نتعدى إلى الحرام من التغزل في مفاتن المرأة والسب والمبالغات وغير ذلك. فكان النبي يستفتح القراءة بالاستعاذة، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وحين يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يجهر بها، يعني ما كانش بيجهر بالبسملة سواء كان إماما أو مأموما. طبعا المأموم معروفة واضحة، إن المأموم يصلي في سره، وكذا المنفرد يصلي لنفسه. أما الإمام والكلام في الإمام يعني، لأن النبي ما كان يصلي مأموما إلا نادرا، مرات عابرة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مأموما خلف أحد الصحابة عبد الله بن عمرو وأبو بكر وعمر رضوان الله تعالى على الجميع. والأحاديث التي روت لنا سنة رسول في الصلاة أخبر الصحابة فيها أن النبي ما كان يجهر، كما قال أبو هريرة: صليت خلف رسول الله وبكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. فنص ولا يعارض هذا ما رواه هذا في البخاري، ما رواه البخاري أيضا أن أبا هريرة سئل عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال كانت قراءته مدا كما سنرى الآن، يقول بسم، ثم قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، إنه النبي كان يقف على رؤوس الآية. فقال الحافظ ابن حجر، وطبعا الحافظ رجح الإصرار بالبسملة في شرح الحديث الأول وهذا في كتاب الصلاة، فلما جاء على شرح الحديث الثاني حديث القراءة قال لا يشكل هذا، لا يعارض هذا ما سبق، لأن هذا الحديث في وصف القراءة عموما سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، هو بعلمنا النبي كان بيقرأ إزاي عليه الصلاة والسلام، ما كانش بوصل الآيات ببعضها كما يفعل أغلب الأئمة اليوم، إنما كان يقف عند نهاية كل آية وإن كان المعنى متعلقا بما بعده، كما مثلا في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون في إخوانكم في الدين والله يعلم، لعلكم تتفكرون، هذه ختام الآية في الدنيا والآخرة، طبعا المعنى متصل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لكن ختام الآية طبعا احنا عارفين ان الآية القرآن كما هو بهذا الشكل يعني نزل من السماء، نزل به جبريل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام بترتيب الصور بأرقام الآيات بوضع الصور داخل الصورة، يعني كان جبريل ينزل بالقطعة من القرآن يقول ضعها في صورة كذا بين كذا وكذا، فالترتيب اللي موجود ده ترتيب الصور، ترتيب الآيات داخل الصور توقيفي من السماء، هكذا أنزل القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا من السماء، خلاص. فقال ولا يجهر به، يبقى النبي كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. طيب لو إمام جهر حكم الصلاة صحيح لا خلاف، لكن احنا بنتكلم على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا مقتنع أن السنة الإصرار بالبسملة وفي إمام بيجهر بالبسملة، أصر وراء ولا لا؟ صلي وراء في أي مشكلة خالص. قال القراءة آية آية ثم يقرأ أي صلى الله عليه وسلم الفاتحة ويقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر الصورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، وكان طارة يقرأها مالك يوم الدين من غير الألف، وهي قراءة صحيحة متواترة معلومة عند علماء القراءات. يعني يبقى الأفضل عند قراءة الإمام والمصلي عموما أنه إذا قرأ يقف على رؤوس الآيات كما هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ركنية الفاتحة وفضائلها، وكان يعظم من شأن هذه الصورة أي الفاتحة، فكان يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فيها أي في صلاته بفاتحة الكتاب فصاعدا، وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. ولما النبي قال لا تجزئ أي لا تصح، وطارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة، هي خداج غير تمام، ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبد ولعبدي ما سأل. المقصود بالصلاة هنا أي الفاتحة، وهذا من إطلاق الجزء من إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهذا معلوم في اللغة العربية أنه يطلق الجزء ويراد الكل أو يطلق الكل ويراد الجزء، كما في قوله تعالى فك رقبة اللي هو المقصود بها فك اعتاق عبد، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل لأنه أشرف أجزاء العبد الرقبة أو الرأس عموما يعني، خلاص. فقال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة، أي الفاتحة، أي قراءة الفاتحة. طبعا خصها ليه؟ لأنها أعظم ركن في الصلاة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم. بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي مثل. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، ويقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، يقول الله اهدنا الصراط، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر الآية. قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي والقرآن العظيم الذي أوتيته. طبعا سبع لأن هي سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى أي تقرأ في كل ركعة، لازم نقرأها في كل ركعة، فتثنى أي تعاد يعني. وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نفترض إنسان أمي مش حافظ الفتحة ولا يستطيع حفظها، في بعض الناس كده، وهذا ثبت أن رجل جاء للنبي وقال أني لا أستطيع حفظ الفاتحة، كان رجل أمي بسيط جدا عقله على قدره لا يستطيع أن يحفظ حتى الفاتحة، فأمره النبي أن يقول بدلا منها: قل سبحان الله والحمد لله إلى آخره. وقال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله. قال: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. قال: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، ثقلت يعني نوزع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، كان يقرأ فيظن أن شيء يلبس عليه. قال: فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال الصحابة: قلنا نعم هزا، يعني يقرؤون بسرعة مع الإمام، فيعني إذا النبي كان يسكت سكتة لطيفة بين الفاتحة وبين القراءة ليست طويلة، بمقدار ما يأخذ نفسه عليه الصلاة والسلام ثم يقرأ، فكانوا يتعجلون قراءة الفاتحة والقرآن، يقرؤون مسرعين، أحيانا يبدأ النبي في القرآن وهم يكملون قراءتهم، هذا معنى قولهم نعم هذا. إنها هذا يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يبقى هنا النبي نهاهم عن قراءة القرآن إلا بالفاتحة في الصلاة الجهرية، خلاص. قال: ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية. يبقى النسخ هنا جه مرتين، النسخ الأول النهي عن قراءة القرآن غير الفاتحة وراء الإمام وهو يقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ثم الركعتين في الفجر، ثم نسخ بعد ذلك قراءة الفاتحة كذلك. قال: ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفة؟ قال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال النبي: إني أقول ما لي أنازع. والشيخ هنا ذكر في معنى المنازعة قولين، إنه بمعنى المشاركة أو المناوبة، أو إدخال القراءة وأغالب به، إنه يدخل قراءته في قراءة الإمام، أو المعنى الثاني أنه يشارك الإمام في القراءة. ثم رجح المعنى الثاني أنهم يشاركون الإمام في القراءة. فقال النبي: ما لي أنازع؟ قال أبو هريرة: ف فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراء حين سمعوا ذلك من رسول الله، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. يبقى عندنا وطبعا مسألة الفتحة بالذات في الصلاة الجهرية في خلاف واسع كبير جدا بين أهل العلم، هل يقرأها المأموم أم لا يقرأها، على قولين لأهل العلم مشهورين في المذاهب. لكن الذي أميل إليه أنا ما ذكره الشيخ هنا، وهي أن الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية لما الأوليين من المغرب والعشاء وكذا الصبح. طب واحد أخذ برأي من قال بوجوب القراءة، لا حرج، لأن المسألة كما قلت خلافية ولكل دليل، والمسألة كلها فهم الدليل وإعمال العقل فيه كما هي مذاهب العلماء يعني. وإن كان الراجح مذهب أهل الحديث هو إسقاط القراءة عن المأموم في الصلاة الجاهرية يعني، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ هنا: وجعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. إذا قرأ يجب الإنصات ويكف المأموم عن القراءة، وهذا معنى قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أهل العلم أنها نزلت في الصلاة بالإجماع يعني هذا الأمر، لأنه لا يجب علي أن أنصت للقرآن والقرآن خارج الصلاة بلا خلاف بين أهل العلم. أنا مثلا مشغل المذياع على كتاب الله العزيز، مثلا محط القرآن الكريم، أو مشغل شريط كاسيت أو الكمبيوتر أو غيره على القرآن، وأنا مثلا أذاكر أو أزاول العمل أو فتح محلي أو أي شيء، هل يجب الإنصات؟ لا يجب، وإن كان يفضل ويستحب، لكن الآية نزلت في شأن الصلاة لأن هذا أمر للوجوب، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: كما جعل الاستماع له، أي لقرآن الإمام، مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طبعا هذا في الجهرية كما قلنا. يبقى الصلاة إما أن يكون الإمام الإنسان إمام أو مأموم أو منفرد، لا يخرج عن واحدة من هذه الثلاث. فالمأموم والإمام فالمنفرد والإمام يجب عليهما قراءة الفاتحة في كل الصلوات السرية والجهرية، خلاص. والمأموم تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وهي الظهر والعصر، والأخرين من والأخرى من المغرب، والأخرين من العشاء. واضح كده؟ تفضل. لا ما تراش الفتح، هتكبر وتقف تنصت لقراءة إمامي، خلاص. وقراءة الإمام قراءة لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وجوب القراءة في السرية. وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيه، فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وإنما أنكر التشويش عليه بها، أي النبي أنكر عليهم أن يشوشوا عليه وهو يقرأ في الأوليين من المغرب والعشاء والصبح، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ؟ سبح اسم ربك الأعلى. فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. يعني في واحد صلى من الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر فرفع صوته ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى. فالنبي أنكر عليه التشويش أنه رفع صوته فقط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد عرفت أن رجلا خالجنيها، يعني نازعني وأنا أقرأ في صلاتي، من رفع صوته فشوش علي. وفي حديث آخر قال كانوا يقرؤون خلف النبي أي في السرية فيجهرون به، يجهرون يعني يرفعون صوتهم قليلا فيسمع من بجواره، وربما من كان خلف الإمام أسمع الإمام. فقال عليه الصلاة والسلام خلطتم علي القرآن، يعني شوش علي عليه الصلاة والسلام. وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، إن كل إنسان يقرأ في سره من غير أن يشوش على أخيه الذي بجواره. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. التأمين وجهر الإمام به. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، ويجهر ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. طبعا ده في إثبات إن الإمام يؤمن كما أن المأمومة يؤمن. طبعا أغلب الأئمة لا يؤمنون، وإن كان دقا قديما، لكن الآن أصبح يعني بدأت السنة تنتشر والناس يعرفوا هذا الحكم يعني. فالتأمين على قراءة الفاتحة، وهي ليس، والتأمين ليس بآية في الفاتحة قولا واحدا، ولا يشرع إلا في الصلاة على قول الجماهير. يعني إذا قرأت الفاتحة في غير الصلاة لنقول آمين، وإن كان بعض أهل العلم قال تقرأ آمين، لكن هي وردت في الصلاة فقط خلاص، نهاية الفاتحة ولا الضالين، هذا آخر الفاتحة، القرآن الذي أنزل من السماء. لكن سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بل أمرنا به أن نقول آمين خلف إمامنا. فالإمام والمأموم وكذا المنفرد إذا صلوا الكل يقول آمين. لكن لو كان مأموم بقى في سنة يعني. قال وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام. ليه قال بعيدة؟ إن بمجرد ما ينتهي الإمام من قراءة الفتح وقوله ولا الضالين قل آمين على مباشرة، فيقول أي النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهنا للترتيب والتعقيب قال فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام، شوف سنة التأمين للإمام، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا. فالترتيب والتعقيب، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين، أي وقالت الملائكة آمين، فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. احنا عارفين طبعا الغفران هنا الكبائر والصغائر، الصغائر فقط، لأن الكبائر إما التوبة وإما رحمة الرحمن جل وعلا، لكن كل الأحاديث التي فيها تكفير السيئات بفعل العبادات إنما مردها إلى الصغائر دون الكبائر، لقول النبي في رواية مسلم ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ ما اجتنبت الكبائر، يعني تجتنب الكبيرة وتتعبد إلى الله عز وجل بما افترض، فمن رحمته أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا. وأما إتيان الكبائر فقال ربنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. وفي حديث آخر قال فقولوا آمين يحبكم الله. وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام اللي هو إلقاء السلام على المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله، وطبعا بذل السلام لكل أحد، ومن علامات الساعة أن يخص السلام للمعرفة، يعني قابل واحد صاحبي أقول له سلام عليكم، ما عرفوش يبقى ما عرفوش، ما أقولوش حاجة يعني. لا طبعا، والجماعة الدؤون الإرهابيين دول يسلموا على بعض، بس لو واحد حال إذا أدهم حاجة يسلم عليه، لا ده غلط، الناس كلها مسلمين وفيها خير فنسلم على الكل خلاص. وبعدين السلام ده فاتحة خير، وبقولوا في المثل لولا سلامك سبق كلامك لأكلت لحمك قبل عظامك. فالسلام طيب ونبذله لكل المسلمين خلاص. قراءته بعد الفاتح، قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفاتح. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. قال جوز أي قصر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، يعني قصر الصلاة وبيقرأ الفجر. طبعا كما هنعرف الآن سنة النبي أن الفجر يستحب فيه التطويل، لأن هذا جريان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الصبح فقرأ بأقصر صورتين في القرآن، هما الكوثر والإخلاص. فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ فش واحد يقول لي ما النبي هو صلى يبقى نعمل كده؟ لا طبعا، ده دي مرة وحيدة وكانت العارض ماشي، لكن الأصل أن النبي كان يطيل فيقرأ بالمئة وأكثر من المئة آية عليه الصلاة والسلام. فالصحابة سألوه تلي قصرت في الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام سمعت بكاء صبي، بس ما جيش تصلي لي بالبقرة بقى والناس وقال لها هتتضرب وانت في القبلة، ما فيش كلام. الإمام اللي يصلي يعني يخاف على نفسه يعني، وإن النبي صلى بالبقرة بقى أنا أصلي بالبقرة، هتأكل على دماغك والناس مش هتسيبك يعني. إنما مسألة التطويل والتقصير كما سنعرف الآن ليس لها ضابط غير إتيان الأركان ومراعاة أحوال الناس، والضعيف أمير الركب. خلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي. شوفوا رحمة النبي عليه الصلاة بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه، إنه هي بتصلي مخامشة معه. هكذا كان رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكاء، وجد الحزن على بكاء ولدها أو وليدها. وكان يبتدئ من أول الصورة ويكملها في أغلب أحواله، ويقول أعطوا كل صورة حظها من الركوع والسجود. يعني كان أغلب حال النبي أنه يقرأ صورة كاملة في الركعة خلاص، لكن هذا ليس على الدوام. وفي لفظ لكل صورة ركعة، وده الأمر ده مش للوجوب، لفعله أحيانا كان يقسم الصورة على الركعتين. ثم لقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، يبقى الصارف الذي صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الندبية عموم قوله فقرأوا ما تيسر وفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وكان طارة يقسمها في كل في ركعتين، وطارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، يعني يقرأ في الأولى ويقرأ ما قرأ في الركعة الثانية الذي قرأه في الأولى. وفعله النبي أظن في صلاة فجر، قرأ بالزلزلة في الركعتين عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحيح يعني الحديث. قال وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين الصورتين وأكثر، يعني كان أحيانا مثلا يصلي في الركعة الأولى، الركعة الأولى يعني بمثلا بالنبأ والنازعات، والثانية بعبسة والتكوير وهكذا، لأنه الآية هنا عم ما تيسر، سواء كان قليل أو كثير، جمع بين صورة أو اقتصر على بين صورتين أو اقتصر على واحدة. قال وقد كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح صورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به مما يفتح الله عليه، يعني افتتح بقول هو الله أحد، يعني كل ما يجي يقرأ يستفتح القراءة بصورة الإخلاص وبعدين يقرأ ما يفتح الله به عليه من القرآن. قال حتى يفرغ منها، يعني يقرأ الإخلاص كاملة ثم يقرأ صورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقال إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، يعني شايف أن هي مش كفاية فبتقرأ غيرها، فإما أن تقرأ بها لأنها صورة كاملة من القرآن، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعل، عايزين نصلي بك وأصلي على مزاج خلاص. نعم، ما هنتكلم عليه مسألة التنكيس. نعم، ده مش تنكيس كما سنعرف الآن يعني.
Thank you.
ما انا هقول دلوقتي ان النبي النبيون عليه الصلاه والسلام. اتفضل اتفضل. ما هو القول ده حضرتك انتهيت يعني. القول ده على رأي من قالوا ان يسكت الامام سكتة بمقدار ما يقرأ الامام الفاتحة المأموم، لكن هذا قول خطأ، لان لم يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت سكتة طويلة بمقدار ما يقرأ الامام الفاتحة. النبي كان يسكت يعني يقول ولا الضالين آمين، ثم يسترد انفاسه ويبدأ يقرأ مباشرة، وهذه السنة التي لا يوجد منازع لها ولا غيرها في كتب السنة. خلاص، يبقى النبي ما كانش بيسكت سكتة تسع الامام انه يسرح او يقف ساكتا في الصلاة يعني. وان شاء الله نفصلها الان يعني. فالشاهد قالوا له يعني يا تقرأ بقل هو الله احد وتكتفي بها، واما ان تقرأ بغيرها وتتركها. فقال لهم لا ادعها، ان احببتم ان امكم فعلت ذلك، وان كرهتم تركتكم، مش عاجبكم شوفوا لكم امام غير. قال وكانوا يرون انه من افضلهم، ان ده احسن واحد يحفظ القرآن. أفضله مينة؟ طبعا يفسرها قول النبي يا أمكم أقرأ، أنه أقرأ واحد في, في, في أهل هذا المسجد، فكانوا يطبقون سنة النبي كما كان معاذ بن جبل. معاذ كان من حفظ القرآن، لكن كان ساكن في طرف المدينة، ومسجد النبي في وسط المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان معاذ يحب يصلي وراء النبي، ومن لا يحب أن يصلي خلف رسول الله؟ يعني شوف بنسمع القرآن الآن مثلا الآن من إمام صوته عز، كيف لو سمعناه ممن أنزل القرآن على قلبه عليه الصلاة والسلام، صلى الله أن يمتعنا بصحبته في الجنة والمسلمين أجمعين. فكان معاذ كيف عنده يصلي وراء النبي وهو أقرأ واحد في الحي الذي يسكن فيه، فالناس كانوا يؤخروا الصلاة في الحي في صلاة العشاء، هو عايز يصلي مع النبي، فالنبي يصلي العشاء ومعاذ يصلي مع النبي إمام مأموم، وبعدين يرجع لقومه، فكانوا قومه يأذنوا متأخر شوية العشاء ويستنوا لما يجي يصلي بهم رضوان الله. ليه؟ لأنه كان أفضل من في القوم حفظا وقراءة لكتاب الله تعالى. فصاحبنا ده كان هكذا، قال وكانوا يرون أنه من أفضلهم أي أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، أدله يحصل كذا كذا، فقال النبي يا فلان عليه السلام ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه؟ سمعش الكلام بتاعهم ليه؟ وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. ليه بقى؟ لأن دي صفة الحق جل وعلا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بضم الفاء، حد يقرأها بإسكان الفاء كفوا، هذا خطأ، كفوا. فقال حبك إياها أدخلك الجنة عليه الصلاة والسلام. يبقى استفاد من الحديث أن يجود الجمع بين صورتين. طيب كما ذكر الوالد الكريم مسألة التنكيس، هو التنكيس على ثلاثة أقوال هنذكرها عشان مناسبة الوالد ذكرها يعني. التنكيس فيه ثلاث معاني، إما مخالفة ترتيب المصحف، إن أنا هقرأ مثلا وترتيب معروف إحنا من الفاتحة حتى الناس، وقلنا الترتيب ده كما ذكرت الآن توقيفي، نزل من السماء هكذا، نزل به جبريل من قبل رب العزة على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام وبلغنا النبي القرآن هكذا. فناس قالوا أن التنكيس ده مخالفة ترتيب الصور في القرآن، واحد يقرأ مثلا في الركعة الأولى بالنازعات ثم يقرأ في الركعة التي تليها بالنبأ، معروف أن النبأ قبل النازعات، يبقى ده المعنى الأول. المعنى الثاني التنكيس داخل الصورة ذاتها، يعني واحد بيقرأ البقرة فقرأ الركعة الأولى بآخر البقرة آمن الرسول مثلا، وبعدين في الركعة التي تليها قرأ إن الذين يأكلون الربا لا يقومون، طبعا دي الآيات آيات إن الذين يأكلون الربا تسبق في الترتيب آخر سورة البقرة بلا تنكيس. المعنى الثالث التنكيس هو قراءة الآية معكوسة، يعني قل هو الله أحد أحد الله وهكذا، يبدأ يعكس الآية نفسها. خلاص، ما حكم الثلاث صور التي ذكرت؟ الأولى لا خلاف في جوازها. إيه الدليل؟ قراءة النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، حديث معاذ المشهور قوي، حديث ابن مسعود المشهور، ان النبي صحين وغيره، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي صلاه الليل، فابن مسعود دخل مع النبي يأتم برسول الله عليه الصلاه والسلام، فالنبي استفتح بالبقره، فابن مسعود قال ايه النبي هيختم به، يقف عند الجزء، النبي قرأ الجزء وعد، فقال ايه هيختم بالبقره، النبي قرأ البقره دخل في النساء خلاص، قال يختم به، خلص النساء دخل في آل عمران، فابن مسعود ايه لقد قال لقد هممت بأمر سوء، ايه بقى ملتم بكده مش هيطلع من الصلاه، عايز يقعد بس، مش ممكن واحد من الصحابه يسيب النبي يصلي، مش ممكن يعني. ما هذا حسن ظننا باصحاب نبينا، وما اظن لو واحد مريض متكسح وبصلي خلف النبي عليه الصلاه والسلام وعنده كل الامراض انه يسيب النبي عليه الصلاه والسلام. ده الواحد بيصلي في الحرم المكي او المدني في رمضان كده وروحانيات الايمان ما فيه من الالم ما فيه، ومع ذلك يتلذذ بالقران، جمال القران ينسيه الامه، فكيف وانت تسمعه من امام الخلق عليه الصلاه والسلام. تمام، فهو النبي هنا عليه الصلاه والسلام قرأ البقره ثم النساء ثم آل عمران، فغاير ترتيب الصور خلاص. واحنا كنا هنتكلم فيها هنا بس عشان الوالد ما نزعلوش بقى فتح المساله يعني. والنبي قرأ مره فقرأ بالطور في الركعه الاولى ثم الزاريات في الركعه الثانيه، يبقى خلف الترتيب، ومره قرأ فقرأ اظن الرحمن ثم قرأ القمر بعدها، ومره قرأ النزعات ثم النبأ، وهذا موجود في الصحيح وغيره، فالعلماء قالوا لا خلاف في جوازه، شوف بالك، وان كان الافضل مراعاه ترتيب المصحف خلاص. لكن نفترض امام قرأ فغاير ترتيب الصور، لا ينكر عليه، وان كان الافضل كما قلت هذا قول العلماء الافضل مراعاه الترتيب خلاص. التنكيت الثاني اللي هو المكروه بقى خلاص، ان انا اقرا في صوره في ركعه باول الصوره باخر الصوره ثم اقرا في الركعه الثانيه باول نفس الصوره، هذا مكروه. النوع الثالث من التنكيس يكفر صاحبه، كافر اللي يعكس الايات نفسها يقرا، قال العلماء بكفر من فعل هذا، لان فيه استخفاف بالقران الكريم واخراجه عن معانيه خلاص. يبقى النوع المكروه اللي هو تقديم وتاخير في الصوره ذاتها خلاص. قال جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعه، يعني كان النبي يجمع الايات الصور المتشابهه في المعاني او التي تشتمل على وحده موضوعيه، زي صور تتعلق بالاخره، صور تتعلق بالاحكام وهكذا يعني خلاص. احنا عندنا صور كثيره جدا المعاني فيها واحده، زي مثلا الحقه والمعارج والتكوير والانفطار، مثل هذه الصور تسمى نظائر في القران خلاص. قال وكان يقرن صلى الله عليه وسلم بين النظائر من المفصل، عندنا القران يقسم الى اربعه اقسام، سبع طوال والمئين والنوع الثالث ايه قلنا، السبع طوال اللي هم السبع صور الاولانيين، والمئين التي زادت الصوره فيها عن 100 ايه، و لا 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 النوع الثالث هو السبع طوال البقره الاعراف، المئين من الانفال اظن حتى النحل على ما اذكر، من النحل حتى قاف له اسم، المفصل من قاف او من الحجرات، وان كان الراجح انه من قاف حتى الناس، هذا المفصل. وكانت اغلب قراءه النبي عليه الصلاه والسلام من المفصل، وكان يقرا من داخل القران كله يعني، لكن كان اغلب قراءته من المفصل عليه الصلاه والسلام. وكان يقسم من طوال المفصل، من اواسط المفصل، من قصار المفصل حسب الصور كما سنعرف الان. قال وكان يقرن بين النظائر من المفصل، يبقى المفصل يبدا من قاف او من الحجرات على خلاف علماء التفسير يعني، والشيخ نرجح انه يبدا من قاف حتى صوره الناس. فكان يقرا سوره الرحمن والنجم في ركعه، واقتربت والحق في ركعه، والطور والذاريات في ركعه، واذا وقعت ونون في ركعه، وسال سائل والنازعات في ركعه، والمطففين وعبس في ركعه، والمدثر والمزمل في ركعه، وهل اتى اي صوت الانسان ولا اقسم في ركعه، وعما يتساءلون المرسلات في ركعه، والدخان، واذا الشمس كورت في ركعه. قال وكان احيانا يجمع بين الصور من السبع الطوال كالبقره والنساء وال عمران، الحديث الذي ذكرته الآن في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام. وطبعا أفضل ركن في الصلاة كلها القيام، ولذلك يأتي الأمر بالصلاة في القرآن كله بإقامة الصلاة. خلاص ليه؟ لأن القيام أشرف أركانها. وكان إذا قرأ صلى الله عليه وسلم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في سورة القيامة، قال النبي يقول سبحانك فبلاء. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى وقف وقال في سره طبعا سبحان ربي الأعلى. والشيخ قال رحمه الله أن ذلك في الفريضة والنافلة على حد سواء، إن كان فعل النبي هذا، يعني إذا كنت مأموما خلف إمام يقرأ في فريضة، طبعا في النافلة لا خلاف في جواز، لكن بعض أهل العلم قال أن هذا في صلاة الليل فقط، لكن الحديث ورد عموما فيقال في الفريضة والنافلة أنه إذا قرأ الإمام في سورة سبح اسم ربك الأعلى في سورة لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخر آية فيها أقول سبحانك فبلى، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى أن يقول الإمام وكذا المأموم سبحان ربي الأعلى. ما ورد في التين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء. والحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد في سورة التين ضعيف لا يثبت. طيب نقف لغتنا، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها يا أخي الكريم، لا يعني ربما من خلفه كان يسمعه لكن ليس جهري جهري، يعني إنما كان يقول في سره. والصحابة نقلوا لنا ذلك، اللي هما يعني من كان وراء الإمام يسمع الإمام، يسمع همس الإمام يعني. نعم اتفضل أخ سيد. وأخونا الكريم بيقول إن النبي قال سبحانك فبلى، كانت جهرية ولا سرية؟ لا كانت سرية، لكن سمعها من خلف النبي عليه الصلاة والسلام فنقلوه لنا. وأذكر إخواني بالصيام غدا الاثنين، صوموا بكرة يا شباب. ربنا يبارك فيك. حاضر حاضر. أيوة دكتور اتفضل. نعم نعم نعم، انا قلت ان بعض الفقهاء قال الكلام اللي الوالد ذكره عملا بان الامام يسكت سكته طويله، وهذا لم يرد من السنه ان الامام ما بيسيبش اصلا مسافه لان الماموم يقعد يسرح مع نفسه. يعني لا يستمع يستمع. ما حكم اخذ اللحيه بالفتله وتحديدها؟ يا أخي الكريم، الرجل من صفة الخشونة. قال عمر بن الخطاب اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا فإن النعمة لا تدوم. شوفوا كلام عمر، الكلمة زي اللي قول إيه لكده تيجي في دماغك تفتحه نصين. الرجل يكون خشن، وإحنا نعمز الحريم. طب المرأة تتزين لزوجها ليه لجوازها؟ ماشي عشان دي امرأة عروسة يعني، لكن الراجل، الراجل يزينه أنه راجل. يا راجل خليك راجل. طيب طبعا تحديدها بالفتلة هذا لا يجوز يعني. إلا ما كان من شعر الخدين، يعني اللحية هنا حدودها شعر الخدين، ده مش من اللحية الحتة دي. نفترض في ناس، أنا ليه ابن عم كده شعره لغاية عينيه هنا كده كسل، يعني سبحان الله مشعر بشكل لا يمكن لا يطاق، يعني لدرجة شعره فاكرة زي شعر اللي في راسه. عزكم الله. فطبعا لا يجوز له ان ياخذ شعر، يحلق شعر الخدين يعني. خلاص لكن التحديد واللي بنشوفه من الشباب هذا لا يجوز يعني، وليس من سيم الرجال. اخ بقول يقول اذا صلى المنفرد الفرض منفردا فهل يقول امين اخر الفاتحه؟ لا طبعا، احنا قلنا امين دي للامام والماموم والمنفرد، لكن اذا كان ماموما يحاول ان يوافق تامينه تامين الامام، وان الامام كذلك يقول امين. نعم. لو دخل المصلي المسجد والإمام راكع فهل يركع معه مباشرة أم يكبر ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يكون الإمام خلص الركعة ابن الحلال؟ لو أنا دخلت المسجد والإمام راكع الصواب والتمام أن أكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال، وأركع مع الإمام مباشرة. خلاص. طيب لو أنا كبرت تكبيرة واحدة وركعت، الصلاة صحيحة خلاص، من غير أن تقرأ فاتحة ولا كذا ولا كذا. فإذا أدركت مع الإمام سبحان ربي العظيم والإمام راكع مرة واحدة أدركت الركعة، لقول النبي من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، حديث صحيح. يقول بعض الأئمة يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها مباشرة شيئا من القرآن، فهل على المأموم أن يقرأ الفاتحة أم ينصت القراءة؟ قلنا ينصت القراءة خلاص إذا كان مأموما في, 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 في الأوليين من الجهري. هل الركعة الثانية تكون أخف من الأولى في القراءة والثالثة أخف من الثانية وهكذا؟ أي نعم، إن شاء الله فصلها في إن أحيانا الله لقابل. يعني سؤال ليس في المحاضرة، هل السلام على المرأة الكبيرة في السن التي لا تدعو للفتنة حلال، وبالذات لو سلمت هي ومدت يدها فهل نردها؟ لا، نسلم بالبؤ بس، بالإيد لا. إذا لم تكن من محارمك فلا تصافحها بيدك. قالت عائشة والله ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له. وحدودها أن قلب نضيف يا أخي، أقول له ما النبي أنضف منك ومني واللي جابني واللي جابك والدنيا واللي فيه، وبعد وعشان وبرضه ما سلمش على السلام. خلاص، في حد أطهر من قلب النبي؟ ومع ذلك لم يسلم النبي. إذا كان الإمام والمقتدى به لم يصافح، يبقى أنت ما تصافحش خلاص، لا تصافح، إنما نسلم باللسان. طيب إحنا الفلاحين وبنت عمي وولد عمي وبتاعه، نحاول نعلم الناس السنة. طيب وقعت وسلمت على بنت عمي كبيرة في السن أو بنت عم أبويا، خلاص نستغفر الله عز وجل، لكن نحاول أن نأتي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تستحي من الخلق، ورسول الله لم يستحي أن يقول للمرأة الأنصارية إني لا أصافح النساء. المرأة مدت إيد تقول يا عم الشيخ أحرقها، هو إيه اللي تزوق دي؟ أقول لك النبي أبو الزوق والإنسانية والخلق الرفيع، بس ده حكم شرعي عشان يعلمنا النبي إن عندي الأوامر الشرعية مش فيها حاجة تزوق. النبي قال لا إني لا أصافح النساء، بس طيب خطرها بقى، قال لها إيه؟ إن قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. عايز أقول لها يعني إن الكلام بينه وبين خلاص كلام رجالة يعني خلاص. فطيب خاطرها لكن لم يصافح، فما وضع النبي يده في امرأة لا تحل له أبدا. وحدول يا عم الشيخ ما في البخاري إن النبي كانت الجارية تأتيه فتمسك بيده وتلف به شوارع المدينة يقضي لها حاجات. أقول له يا حبيبي الجارية هنا في اللغة البنت الصغار لسه لم تبلغ، عشان سمعنا بعض المشايخ استدل بهذا الحديث على جواز المصافحة. لا طبعا، ما نتعبش على بعض ونرجع إلى اللغة العربية فنفهم منها معاني ألفاظ القرآن والسنة. الجارية دي طفلة التي لم تبلغ خلاص. مين قال كده؟ ما النبي قال في الحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط بحديدة كده ونشق رأسه نصين ودمه يسيل خير له من أن يضع على فد امرأة لا تحل له. حديث ضعيف، زيارة مصافحة عمر لا تصح. وبعدين شيء يستنكف عنه رسول الله أفعله أنا؟ وبعدين أين دليل التخصيص؟ أي شيء خص به النبي جاء دليل على تخصيصه، يجيبوا لنا دليل التخصيص، ما فيش دليل للتخصيص خلاص. يعني واحد بيقول يعني أرد إيدها، لما ترد إيدها طيب خطرها ولا يعني السنة كده وانت على رأي يعني كلمتين حلوين كده بحيث يعني بالضبط كده. حكم ممارسة مهنة المأذون الشرعي للمرأة لا يجوز طبعا. لا يجوز لي بقى، لأن هذا يتعارض مع وطبعا خلاص اتعينت الحمد لله. خارت المأذونية ورثا من رجل في العائلة يعني. المهم طبيعة هذا العمل تتعارض مع طبيعة المرأة. الإسلام كلف المرأة بأوامر ما، ولها شيء يخصها في الشريعة وشيء يخص الرجال. من الممكن أن يذهب رجل مثلا أنها تختلي بصاحب العقد أو بأقاربه أو أن تزاحم الرجال، يعني لو كانت بكتف في المسجد نعمل إيه بقى؟ تخش رعب تستربع وتلبس للعمة بتاع المشايخ وتدوس الرجالة، هذا فيه مخالطة. وبعدين فيه كسر حياء المرأة، الذي هو مكمن جمالها. المرأة دي من صفة المرأة المسلمة الحياء، الحياء. عشان كده ربنا قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. روى الحاكم في مصدركه بسند صحيح من قول عمر قال جاءته قائلة وثوبها على وجهها لست بسلفع من النساء، بسلفع عن المرأة الجريئة، لست بسلفع من النساء خراجة ولاج، أنا مش شغالة كده خارجة راح جاي في الشوارع، لأن أبويا بعتني في مهمة وملناش أخ عشان كده خرجت. فشوفوا البنت، وربنا يقول تعبير دقيق جدا على استحياء. عد ربنا الفعل بحلف الجر على لإفادة التمكن، تمكن الحياء من البنت كتمكن الفارس على فرسه. وبعدين هنا في تعبير عن جمال المرء، لأن المرأة كلما كانت جميلة كلما كانت أكثر حياء، كما قال جرير أذكر أو غيره كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحاب لا ريث ولا عجل. المرأة الجميلة كده لها دايما تمشي مشية متئدة وتتصون عن مزاحمة الرجال، لأن جمالها يزينها، فلا تحتاج إلى أن تلفت أنظار الناس إليها، وتمشي بحياء وأدب كالسحاب يمر في كبد السماء لا يسرع ولا يبطئ. فربنا يقول تمشي على استحياء، فالجاء الحياء يزين المرء، فهذا العمل يتعارض مع كونها امرأة ويكسر حياء المرء. لكن ماذا نفعل في زمن النكد كهذا؟ بكرة وبعد نقول استوصوا بالرجال خيرا، وعايزين حقوق الرجال يا ناس، علي العوض الله. مثلا قد تكون المرأة حائض، ماذا تفعل؟ تقول لهم أصلا عندها ظروف خاصة وشغلوها قاضي الوقت، وما يكون عندها حد مزاجها مش مظبوط، الجماعة ده كده يقولون الكلام ده، حد ينفذها تقوم تحكم على المظلوم وتسيب الظالم تخرب الدنيا وعلي العوض. هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف ما قلنا بقى خلاص؟ هل يجب على المسلم إذا سمع الحمد لله في العطاس تشميته؟ هي فرض كفاية؟ نعم، تشمية العاطس قال النبي حق المسلم على المسلم ست منها، وتشمية العاطس وهو فرض كفاية إذا فعله البعض سقط عن الباقين. نعم، صليت الصلوات الخمس ثم وجدت أني جنب، هل أعيد الصلاة كلها؟ نعم، إذا تيقنت أن الخمس فروض اللي صلتهم وأنت جنب عليك أن تعيد ما صليت وأنت جنبا. أيوة أخي الكريم فضل.
لو الإمام ركع والناس هو ركع وفي صف وجاء واحد راجع ورا الصف ومش هو ركع ودخل في الصلاة، سألت واحد قال لي هل هي سنة؟
لا طبعا، أجازها النبي لأبي بكرة في صلاته التي صلاها مع النبي، قال زادك الله حرصا ولا تعود، ما عادش تعملها ثاني خلاص. فهو خد النص الاولاني بس، نسى كلمه ولا تعود، انما انا اركع اذا انتهيت الى الصف خلاص. النبي قال اذا اتيتم الصلاه فاتوها بسكينه، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يعني لا اكبر. نعم، فين ايه الدليل؟ فين الكلام ده؟ لا لا، والنبي قال لي يا بكر زادك الله حرصا ولا تعود. فانا السنه انا دخلت المسجد لا اكبر تكبيره الاحرام الا اذا وقفت عند نهايه الصفوف، شفت الصف فين وقف جنب الناس واكبر. لكن الزياده دي وبعدين ابو بكر فعلها مش عشان ايه ركعه وخلصت يلا يا عم الحاج انا نصلي كمان ركعه، يعني واحد بيعملها ايه لسه هصلي ركعه ثانيه ملح معاهم الركعه وخبطنا ركعة وخلاص، لا ده أبو بكر عملها عشان يدرك أكبر قدر ممكن من الصلاة خلف الإمام الأول عليه الصلاة والسلام. شوفوا الصحابة كان عندهم فهم عالي جدا، يعني مش عايز يطلع يضيع ثانية خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، خد بالك وده اللي يعمل. فالنبي قال له زادك الله حرصا ولا تعود، ما تعملها ثاني، إنك لأنه ركع في أول المسجد ثم مشى راكعا حتى انتهى إلى الصف وقال للنبي أنا عملت كذا وكذا، فأنا بقول له زادك الله حرصا ولا تعبنا. اتفضل يا اخي.
دلوقتي المسجد في الجامعة دخلت صلاة العصر، المهم هم كانوا أذنوا للصلاة ولسه الإقامة، فأنا دخلت شكيت إن هم خلصوا، ظننت إن هم خلصوا الصلاة، خلصوا يعني. صليت العصر وأنا في الركعة الثالثة لقيتهم لسه بيقوموا صلاة، دول بيقوموا طبعا. لقيتهم بيقوموا صلاة وأنا في الركعة الثالثة، فأتميت صلاتي وما صليتش بعدها.
هي تجزي لكنك أخطأت. كان الصواب أن تخرج من الصلاة وتصلي معهم. لقول النبي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الموجودة الوقت حال. هو أخونا الكريم بيقول دخل المسجد فالناس قاعدة فظن إن هم صلوا الفريضة وبيختموا الصلاة يعني. فدخل كان صلاة العصر فصلى الفريضة لوحده يعني. وهو في الركعة الثالثة لقى الناس بتقيم الصلاة، الإمام المؤذن بيقيم الصلاة يعني. فهو كمل صلاته وما صلاش معاهم يعني، عشان هو إيه ما ينفعش يخرج من الصلاة على حد فهمه هو. فبقول حكم الصلاة أجزأتك الصلاة، لكن كان الأفضل في حق أن تخرج من الصلاة وأن تصلي الصلاة مع جماعة المسلمين لهذا الحديث الذي ذكرته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. تفضل. عفوا تفضل.
هل يدرك المتأخر الجماعة بركعة كاملة أدرك التشهد الأخير وأدرك الجماعة؟
إدراك ثواب الجماعة يعني، ولو قبل أن يسلم الإمام أدركت للجماعة، لكن ليس أجرك كأجر من أدركت تكبيرة الإحرام، لكن احمد الله أدركت ثواب الجماعة. لا شوف، في وقت ولو لحظة قبل أن يسلم الإمام أن تكبر وتجلس معه ولو للحظة صلاة الجماعة الأولى فهي أولى على طول قولا واحدا. نعم.
صلاة الفرض اللي هي ورا يعني يجي مثلا فرض متأخر على صلاة الجماعة.
اتمام مفترض بمتنفل. جائز. دليله إيه؟ حديث معاذ الذي ذكرته في أول الكلام، إن معاذ كان بيصلي العشاء مع النبي، وبعدين يرجع يصلي بقومه إمام، هو صلى العشاء، العشاء الأولى في حقه فرضا والثانية في حقه نفلا، وصلى إماما، فهو يصلي نفل وأتم قومه به مفترضين، تجوز. والعكس في الإمامة تجوز إمامة المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، والمفترض بالمفترض، والمتنفل بالمتنفل، زي تراويح مثلا، والمسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر، والمفضول بالفاضل، والفاضل بالمفضول، المفضول بالفاضل ده واضح، الفاضل المفضول ده واضح ان يؤم الناس احسن واحد، احسنهم قراءة يعني وحفظا. طب العكس، ان النبي اتم بأبي بكر وبعمر وبعبد الله بن عمر، خلاص، وكلهم دون رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلاص، فكل هذا يجوز ان شاء الله. نعم نعم الأمور. تفضل. يعني انت دخلت مع الامام في الركعه الثالثه، نفترض في صلاه عشاء، وانا دخلت المسجد في الثالثه او الرابعه يعني، خلاص هي في حقيقه الاولى، خلاص تقرا الفاتحه وما تيسر من القران، سوره قصيره او غيرها. طب نفترض انا قرات الفاتحه الامام ركع، وفي الركعه الرابعه قرات الفاتحه الامام ركع، خلاص لك ان تقرا سوره في الركعه الثالثه والرابعه لك، وقد فعله النبي كما عند أبي داود أن النبي، بس مش دايما، أحيانا كان يقرأ سورة قصيرة في الركعة الثالثة والرابعة، خلاص. نعم. وهذا قول أحمد بن حنبل.
حضرتك مش هتأخر عن
المنبر؟ لا ده أنا خلص ده الكلام ده في أنا صليت مع الإمام ركعتين بس، خلاص، وأنا هو سلم بقى وأنا أكمل صلاتي، فأنا بصلي لوحدي يعني. إذا أقيمت الجماعتين من غير قصد ومعرفة فصلاتهما صحيحة، لكن إذا كانت الثانية تريد أن تشق عصا المسلمين في مسجد فصلاتهم صحيحة وقد أثموا، وقد أثموا، خلاص. أما القول ببطلان الجماعة الثانية قول لا دليل عليه، لأن الأصل اجتماع المسلمين يعني. طيب نكتفي بهذا، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.